قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم وعبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وغير ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في قوله وعن ابن عباس في الآية: لما تغشاها آدم حملا فأتاهما إبليس فقال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني قد أجعلن له قرني أيدي فأخذ من بطنك فيشقه ولا أفعلن خوفهما. سميه عبد الحارث فأبدا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل ذلك فأبدا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر ذلك فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى: جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن مقاتل: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر مثله عن الحسن والسعيد وغيرهما. هذا الباب مقصود به بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك، أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد. هذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد، أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد، إن كان المقصود مجرد التسمية. أما إذا كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد. وقوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، يريد بيان ما جاء في تفسير الآية، ما جاء في تفسير الآية. ثم ذكر عن ابن حزم، قال الإمام الجليل أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، له المؤلفات العظيمة مثل المحلى والفصل في الملل والمحن والأنساب وغير ذلك من المؤلفات، جوامع السيرة. فهو إمام جليل خصوصا في علم الحديث، إلا أنه رحمه الله يؤخذ عليه سلاسة اللسان برده على المخالفين، وكذلك الظاهرية اعتناقا لمذهب الظاهرية، مذهب داود بن علي الظاهري. الظاهرية معناها الأخذ بظواهر النصوص دون التعمق في معانيها وأسرارها وعدم القول بالقياس، وهذا نقص في هذا المذهب. ولكن على كل حال هو إمام جليل له نفع عظيم في الإسلام ومؤلفات، خصوصا المحلى وما فيه من الآثار والأحاديث والرواية والأسانيد، وفضائله كثيرة رحمه الله. قال: اتفقوا، يعني أجمعوا، المراد هنا أجمعوا يعني العلماء، اتفقوا أجمع العلماء، ليس المراد الاتفاق عند المتأخرين الذي هو قول جماعة من أهل العلم، كما يقال اتفق الأئمة الأربعة على كذا. المراد بالإجماع هو إجماع العلماء، هذا هو المراد. اتفقوا يعني أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة وعبد الحارث وغير ذلك، لأن التعبيد يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، لأن الخلق كلهم عباد الله، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فكل الخلق عباد الله، المؤمن والكافر. ولكن العبودية على قسمين: عبودية عامة، وهذه تشمل جميع الخلق، المؤمن والكافر كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم مملوكون لله، مخلوقون لله، يتصرف فيهم ويدبر أمورهم، هذا لا يخرج عنه أحد من الخلق. النوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية التأله، عبودية التأله والمحبة، وهذه خاصة بالمؤمنين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فهذه عبودية خاصة بالمؤمنين. وإلا فكل الخلق عباد لله العبودية العامة، فلا يجوز أن يعبد أحد بغير الله كائنا من كان، لا عبد الكعبة ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الأمين أو غير ذلك، كل ذلك باطل ومحرم وشرك بالله عز وجل. قال: حاشا عبد المطلب، حاشا استثناء كلمة فعل، حاشا فعل الله، حاشا فعل الله يدل على الاستثناء، وما بعده ياتي منصوبا. حاشا عبد المطلب، حاشا فعل الله وعبد استثناء منصوب بالاستثناء، علامة رفعه فتحه الظاهر. عبد المطلب هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إلى آخر النسب الشريف، يتصل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يتصل بإسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فعبد المطلب هذا استثناه ابن خزم من التأهيل، ولكن ليس الأمر كما قال رحمه الله، هذا ليس مستثنى، ليس مستثنى، فلا يجوز الآن أن يسمى عبد المطلب أحد، حرام إلا قد يسمي الآن عبد المطلب، فلا وجه للاستثناء. وإنما المقصود لعبد المطلب انه اسم الماضي، حكايه للماضي، حكايه للماضي هذا في الجاهليه، والاسماء يقال عبد الكعبه، عبد الشمس، عبد مناف، هذا يقال في الحكايه لما مضى، اما بعد الاسلام فلا يجوز ان يسمى احد بهذا الاسم، لا عبد الشمس ولا عبد الكعبه ولا عبد المطلب ولا غير ذلك. أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس به، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا حكاية للماضي. هذا من ناحية. الناحية الثانية يقولون إن عبد المطلب ليس هذا اسمه، ليس هذا اسمه، اسمه شيبة، اسمه شيبة ابن هاشم هذا اسمه، ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب ابن عبد مناف، لأن عبد مناف له أربعة أولاد، عبد مناف له أربعة أولاد، المطلب وهاشم وعبد شمس ونوفل، هؤلاء هم أولاد عبد مناف، المطلب وهاشم وعبد شمس ونوفل، هؤلاء أولاد عبد المطلب، فأولاد أولاد عبد مناف. ولكن هاشما أخ المطلب ابن عبد مناف، هاشما جد الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج في المدينة من بني النجار، تزوج في المدينة من بني النجار، فولدت له النجارية ولدت له شيبة، ولدت له شيبة جد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمي ابن عباد عبد المطلب، ولا أصل شيبة. فذهب هاشم عمه إليه في المدينة وجاء به طفلا صغيرا، جاء به طفلا صغيرا إلى أبيه هاشم، ولكن السفر أثر عليه لأنه طفل صغير ومسافة السفر بين المدينة ومكة طويلة، فتأثر الطفل في السفر وصار أسود، فلما رآه الناس وأنه عبدا للمطلب، عبدا لعمه المطلب، فسموه عبد المطلب بمعنى مملوك، مملوك عبد المطلب، ظنوا أنه من المماليك لأنهم رأوه متغير اللون في السفر، فقالوا جاء المطلب معه بعبد من المدينة، فسموه عبد المطلب بمعنى مملوك ورقيق عبد المطلب، مع أنه من أخيه، وسمي من يومها عبد المطلب من باب اللقب لا من باب التسمية. هذا الأصل فليس فيه من التسمية لغير الله، يعني اسمه العقل شيبة، في بعض الروايات شيبة الحمل، شيبة الحمل، إذن ما صار من التسمية لغير الله، فلا معنى إذن لاستثناء الإمام ابن حزم رحمه الله، ويكون الحكم باقيا على ما هو عليه بدون استثناء، انه لا يجوز تعبيد غير الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما